قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة 13 من سورة آل عمران، صفحة رقم 62. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بكة اسم من أسماء مكة حفظها الله، وفيها الكعبة التي رفع قواعدها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهي أول بيت جعله الله تعالى في الأرض للعبادة، يطوفون حوله ويقضون عنده عددا من عباداتهم ونسكهم. يزعم اليهود والنصارى أنهم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه على دينهم، ثم لا يحجون أو يقصدون البيت بأي نوع من أنواع العبودية، بل غمزوا ولمزوا بقبلة المسلمين وزعموا أن بيت المقدس هو أول بيت وأنه قبلة للناس. الصحيح أن أول بيت هو مكة، ثم بني المسجد الأقصى بعده، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلِّه فإن الفضل فيه. مباركا، هكذا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. لهم أن يتأملوا كيف كتب الله تعالى لهذا البيت القبول بين الناس، وكيف كتب له الخلود، فإن في ذلك عبرة لمن تجرد وصدق. الكعبة بيت مبارك ومرفوع القدر عند الله، وبركته لا تنفك عنه وعن أهله وعمن قصده بالعبادة، وهو أمر معلوم لكل من عبد الله عنده. من بركته أن الله تعالى جعل أفئدة الناس تهوي إليه، تشتاق لزيارته المرة بعد المرة، رزق أهله من الثمرات الكثير الكثير، وعنده يستجيب الله الدعوات، يفرج الهموم وينفس الكربات. العمرة إلى العمرة فيه تكفر الخطايا، والحج إليه محو للذنوب جميعا، وهو أرض الأنبياء ومهو القلوب. ومن بركته أن الصلاة فيه 100,000 صلاة، ومن دخله كان آمنا، وهو أفضل بقاع الأرض. ويكفي أنه مكان نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنه مكان نزول كثير من القرآن العظيم، وفيه يكون الطواف، وفيه ماء زمزم، وفيه الحجر الأسود، ومقام إبراهيم عليه السلام. مباركا، سبحانك يا رب. وهدى للعالمين، وعند البيت تتخلص النفس من شوائب الشرك وخبثه، ولا تتحقق هداية العالمين إلا بالطواف حوله استجابة لأمر الله مع الإيمان بما شرع الله وأنزل، ولا تقبل صلاتهم إلا بالتوجه إليه بوجوههم وقلوبهم. قال الله تعالى في تتمة الآيات: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في البيت الحرام والكعبة آيات ودلائل على عظمة هذا البيت وتشريفه ومكانته عند الله. فيه من العلامات والدلائل على أن الله تعالى اختار هذا البيت واصطفاه ورضيه للعالمين، فإن هذا البيت رفع قواعده نبي الله إبراهيم وولده عليهما السلام، ويسر الله لزائريه وساكنيه من الخير الكثير، وأمنهم من الخوف الذي أحاط بمن حولهم. بل إن من أعظم هذه الآيات البينات كما ذكرت الآية وجود مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي كان يصعد عليه في بناء الكعبة عندما شق عليه رفع الحجارة، فكان يقوم عليه على هذا المقام ويبنيها، يبني الكعبة، وكان إسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة بدلالة أثر قدميهما الذي نراه في الحجر إلى أيامنا هذه، بعد أن ألان الله تعالى لهما الحجر الذي وقف عليه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان ملاصقا للكعبة ونقله عمر رضي الله عنه، ومنهم من ذهب إلى أنه في مكانه من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكل أدلته. جاء ما يدل على أن هذا المقام ياقوتة أنزلت من الجنة كما هو حال الحجر الأسود، فقد أخرج الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس على نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما انتهى من طوافه في الحج صلى ركعتين وجعل فيهما مقام إبراهيم عليه السلام بينه وبين الكعبة، وهذا فيه دلالة على مكانته، وفيه تذكير بالحنيفية التي أرسل بها نبي الله إبراهيم والأنبياء كلهم عليهم أفضل الصلاة والتسليم. قال الله تعالى في سورة البقرة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هون في الآية ربنا جل وعلا قال: ومن دخله كان آمنا. هذه آية من آيات المسجد الحرام وبركة من بركاته، وفيها بيان لنعمة كبيرة من نعم الله تعالى التي نرى أثرها كل يوم ونعيشه، أعني نعمة أن جعل الله الكعبة البيت الحرام في مكة سببا للأمن، يدخله الناس من أقطار شتى وهم آمنون على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم مع كثرتهم وتنوع بيئاتهم، كما قال ربنا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا في سورة البقرة. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، يعني اللي هو يوم فتح مكة، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، لأنه يوم فتح مكة دخل بجيش صلى الله عليه وسلم، صح ما صار قتال لكن دخل بجيش. إذن: وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. والأمن في البيت الحرام لم يكن في عهد الإسلام فقط، بل كان في أهل الجاهلية الذين عمت الفوضى حياتهم، فقد كان للبيت في قلوبهم وفي قلوب من حولهم حرمة وقدسية ومهابة، ولم يمنعوا عنه حاجا أو معتمرا، حتى إن الآيات جاءت تذكرهم بنعمة الله عليهم، كيف أن الله تعالى أمنهم في هذه البقعة من خوف حال تقاتل من حولهم من البلاد. الله تعالى قال في سورة العنكبوت: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال في سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد تميز الأمن للبيت الحرام في الإسلام بجملة من الأحكام الشرعية الخاصة به، وهذه الأحكام كانت محل اهتمام وذكر وبيان من علماء الإسلام عبر التاريخ ليصدق وعد الله فيه. انتبهوا هنا إلى أن تحقيق الأمن في البيت الحرام هو خطاب من الله تعالى يلزم أهل الملة اتباعه، إلا أن قد نجد من يخالف شرع الله فيه بقتل أو سرقة أو غير ذلك فيه. وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأهل العلم على قولين في إقامة العقوبة على من اقترف جريمة أو فاحشة خارج الحرم ثم لجأ وهرب إلى الحرم، الحنفية والحنابلة قالوا لا تقام عليه العقوبة في الحرم، لكن يضيق عليه، لا يبايع، لا يجالس حتى يخرج من الحرم. أما عند المالكية والشافعية فتقام عليه العقوبة وإن كان داخل الحرم. هذا بخلاف من فعل الجريمة داخل الحرم، فإنه تقام عليه العقوبة بإجماع أهل العلم، لأنه هتك حرمة الحرم فلا حرمة له. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن تعظيم البيت وبركته أن يقصده الناس بالحج، ولقد أجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام ودعائمه وقواعده وشعائره، وعلى أنه يجب على المسلم المكلف الحر القادر أن يحج مرة واحدة في عمره، استدلالا بهذه الآية وغيرها. نصت الآية على أن إجاب الحج مشروط بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، والتي تكلم العلماء عنها وبيّنوا أنها تقوم على القدرة البدنية والمالية، وتقوم على أمن الطريق ووجود الزاد والدابة، وكذا وجود المحرم للمرأة عند جمهورهم. وهذه المسائل لها أحكام وتفاصيل بيّنها أهل الفقه واستطردوا في عرضها. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يعني مش كل عام. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه أو عن شيء فدعوه. ختام الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من كفر بالله ورسوله بعدما ذكر من الآيات والدلائل الواضحات، وكفر بحج بيت الله على الطريقة التي شرعها ربنا وأرادها، فإنه لا يضر إلا نفسه، والله غني عنه وعن إيمانه وطاعته، ولا يقبل الله منه عملا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.